مقاعدهم وجنتهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، يسعدنا أن نتواصل معكم في برنامج فتاوى الرحمة مع الهواتف المعلنة على شاشاتكم المباركة، وكذلك من خلال خدمة الرسائل القصيرة. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم عبد الله.
لو سمحت، بالنسبة للحج، الشخص لو بدأ بحج، هل يصح أن يقص الأظافر ولا عشان العشرة ذي الحج ممنوع؟
الحاج يقص الأظافر؟
نعم.
هو محرم ولا
غير؟ قبل الإحرام.
ماشي يا أم عبد الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك يا أختي.
مصلك يا شيخ، أنا سمعت إن لو حدث الطلاق والمرأة في يعني في وقت الحيض إن لا تقع الطلقة، فهل الكلام ده صحيح؟
ماشي يا أختي، اسمعيني عبر الشاشة. معنا الأخت حكيمة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور جمال،
تفضلي يا أختي، بارك الله فيك.
صديق الدكتور، لا أريد فقط يعني أن تتدخل فيما يحصل ما بين الجزائر يعني ومصر. نحن لا نرضى بهذا الشيء أبدا. أننا مسلمون وعرب وإخوة، فأرجو منكم أن يعني أن تتفضلوا بنصيحة للإخوة العرب المسلمين.
بارك الله فيك يا أختي حكيمة. والحمد لله احنا عملنا لقاء يوم السبت الماضي، لقاء مفتوح بخصوص المشكلة بين المصريين والجزائريين، وتواصل معنا الكثيرون من أهل مصر ومن أهل الجزائر. والحمد لله يعني أنا شايف المسألة في سبيلها للحل بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية بتسأل، هل الحاج له أن يقص أظفاره ويأخذ من شعره، طبعا سواء شعر رأسه أو شعر شاربه أو شعر الإبطين أو شعر العانة، هل يجوز للحاج أن يأخذ من شعره قبل الإحرام في أثناء العشر؟ نعم يجوز، بل يجب على الحاج قبل أن يحرم أن يتخلص من هذه الأشياء التي ربما تضايقه في إحرامه، ولا يمنعه من هذا كونه في العشر الأول من ذي الحجة. وسوف أكمل هذا الجواب بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ.
كيف حالك يا أخي محمد؟
أعزك الله يا أخي وبارك فيك إن شاء الله.
بارك الله فيكم
وأطال الله في عمرك ونفع بك الأمة إن شاء الله.
الله يبارك فيكم.
والله يا شيخنا كنت أنا واحد إن شاء الله بأمر الله تعالى بالله يؤمن، وأنت الحج بأمر الله تعالى
إن شاء الله.
معايا شيخ؟
معك.
فكنت في رمضان الماضي عملت عمرة، فكان حصل خطأ في العمرة وكان بيترتب عليه أن أنا عليه دم، ولكن حتى هذه اللحظة أنا لسه ما خلصتش الدم اللي كان مفروض عليا في العمره اللي فاتت، وانا ناوي حج، فهل في مشكله في الحج بتاعي؟ انا لسه ما عنديش القدره بصراحه ان انا ادي، يعني انما ان شاء الله تتيسر وبعدين ابدا. هل يجوز ان انا حج وبعدين ارجع اخلص الدم اللي عليا من اللي كان في العمره بتاعه رمضان؟
انت كان الدم عليك بسبب ايه يا شيخ؟
والله انا كنت جاي من مصر، انا ممكن في السعوديه اصلا يعني، وبعدين انا كنت جاي من مصر، فكنت ناوي اخد شهر رمضان كامل في مكه ان شاء الله بامر الله تعالى، وبعدين بطلع بعد كده على مكان شغل اللي هو الخميس مشيط. وبعدين اللي حصل ان انا يعني جيت من مصر ما كنتش محرم.
لم تحرم من الميقات؟
نعم،
لم تحرم من الميقات.
لم احرم من الميقات، اه. فجلست عند ناس زمايلي في مكه وكده، فقعدت حوالي يومين ثلاثه، فظنيت ان انا من اهل جده، واهل جده بيحرموا من البيت، فخرجت على هذا الاساس.
ماشي
يعني.
ماشي يا محمد، ماشي. اسمعني عبر الشاشه، بارك الله فيك.
حفظك يا شيخ.
اسمعني عبر الشاشه. الاخ محمد من الدقهليه، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
إيه لو سمحت يا شيخنا، عندي سؤال بعد اذن حضرتك.
اتفضل يا اخي محمد.
إيه زوجتي توفى والدها وترك لها مبلغ 100,000 جنيه، واخذوا من المجلس الحزبي وحطوا في البنك. الو،
سامعك يا محمد.
والمبلغ دوت فضل حوالي 7 سنين جاب فوائد 80,000. طلعنا نص الفوائد بناء على فتوى سمعناها، وسيبنا النص الثاني.
ايوه.
فهل هو حرام ام حلال، مع العلم ان احنا ما كناش مخيرين من خلال المجلس الحزبي؟ واحنا سمعنا بصراحه يعني في ناس قالت لنا انتوا ممكن ان انتوا تسيبوا المبلغ كله لان انتوا مش مخيرين، لان اليتيم يعني انا المفروض اقف جنبه مش اقف ضده، فالمجلس الحزبي ما بيسمحليش ان انا اسحب فلوسي واوديها في اي مكان تاني او ان انا استثمرها.
يا محمد.
ايوه.
انت وجهة نظرك ايه؟ انت عايز تستبقي المبلغ ولا عايز تتخلص من الشبهه؟
انا مش موضوع الشبهه، انا يعني
انا بسالك سؤال محدد،
ان انا اتخلص او لا. انا برضو خايف من الحرام.
ايوه.
في نفس الوقت فين ان انا مثلا انا دلوقتي ما بساعدش اليتيم، انا بقف ضده، لان المجلس ده نظام دوله انا بمشي عليه، انا تابع ليه.
يا محمد يا أيوة. محمد، الفتوى ليست في مساعده اليتيم، وانما الفتوى في مال لليتيم. يتيم غني، يتيم عنده مال، لكن هذا المال، اسمعني يا محمد.
ايوه.
لكن هذا المال لظروف ما تم استثماره في معامله ربويه. واضح يا محمد؟
ايوه.
فهل هل اليتيم ياكل الربا لانه يتيم، ولا يتخلص من الربا؟
النقطه اللي بقى عايز اوصلها لحضرتك ان هي يعتبر الفلوس دي راحت في يعني في زواجها، في تزويجها.
يا محمد.
ايوه.
انا بسالك سؤال، سيبك من زوجتك خالص.
ماشي.
اليتيم ياكل الربا ولا يخلص منه؟
لا، يخلص منه.
يخلص منه، يبقى احنا متفقين على هذه الجزئيه.
ماشي.
انا عارف ان الفتوى فيها اخذ ورد بسبب الخلاف حول فوائد البنوك، انا عارف هذا. واخد بالك؟ وعارف ان انتم ممكن تجدوا فتاوى كثيره.
أيوه.
تقول لكم هذا المال حلال. وعارف ان اللي قال لكم الفتوى النص بالنص ما اعرفش حتى جاب مستندها منين. لكن الشاهد هنا يا محمد ان انت سيظل في قلبك شيء، وسيظل في قلب زوجتك اشياء. وانا اخشى عليكم ان يعني يحدث شيء من قدر الله فترد الامر الى العقوبه، او ترد الامر الى هذا المال. لا، احنا بناخد الحكم الشرعي اللي بيرتاح له قلبنا، واخد بالك؟ ونتوكل على الله ونقول يا رب نحن بهذا نرضيك. انا وجهة نظري يا محمد، مع احترامي لكل الاراء التي قيلت، ان انتم طالما تخلصتم من نصف المبلغ، نصف الفوائد،
ايوه،
اسعوا في التخلص من النصف الاخر.
بس احنا محتاجينها.
يعني انا بقول لك وجهه النظر اهو، اسعى للتخلص من النصف الاخر في الظروف التي تسمح لك.
طب أو هل ينفع لي، هل يجوز لي ان انا استثمرها؟
لا يا اخي، لا يا اخي، الله يبارك فيك. يعني اذا سمحت لك الظروف تخلص، وبارك الله فيك ونفع الله بك، وامنع نفسك زي ما كما قلت لك انك تعيش بقيه عمرك في الشبهه التي تتعلق هل هذا ربا ام لا. بارك الله فيك يا محمد، يعني ناقشتك وجادلتك وجاوبتك على الهواء مباشره، لان القضيه فيها اخذ ورد كما قلنا. معنا اتصال. الاخت ام علي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك يا ام علي.
انا كنت عايز اسال بس بالنسبه ان شاء الله للي هيضحي السنه دي، بالنسبه لو في جلد حوالين الضوافر او في الشفايف ناشف، فهل ده اخذه يبقى حرام او لا يصح يعني او لا يجوز؟ ده السؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني، اختي كانت بتحج السنه اللي فاتت، كان عندها برد فكان في جلد بيطلع في مناخيرها، فهل لو اخذت الجلد ده يبقى اشف يعني، فهل لو اخذت الجلد ده اللي هو الناشف ده يبقى حرام او عليها دم؟
ماشي يا ام علي.
في معلش حضرتك بس تحملني السؤال الاخير. دلوقتي كان عايز اعرف معنى غفرت لكم السيئات وضمنت لكم التبعات لما سيدنا جبريل قالها لسيدنا محمد في يوم عرفه، فما معنى ضمنت لكم التبعات، وما معنى ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا سنه قادمه بصيام يوم عرفه؟
ماشي يا ام علي،
بارك الله فيك يا شيخ وشكرا على انك تحملتني.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارجع للاخت ام عبد الله، هل الحاج قبل احرامه سواء كان بيحرم بقى للعمره او بيحرم للحج يوم 8 ذي الحجه، هل يجوز له ان ياخذ من شعره واظفاره؟ طب وما حكم حديث ام سلمة في ان المحرم؟ ناخذ الاتصال. السلام عليكم ام احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام احمد.
كل سنة حضرتك طيب يا شيخ.
وحضرتك طيبة.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيكم.
لو سمحت عايزة أسأل سؤال بس يعني.
تفضلي حضرتك.
ممكن أنا دلوقتي أما أقرأ سورة من القرآن أو أخصص سورة إن أنا بنيت ربنا يهديلي زوجي وأولادي حرام؟
ربنا إيش؟
يعني يهديلي زوجي وأولادي.
بنية إن ربنا يهديلي زوجي وأولادي؟
أي. أو بنية حاجة تانية بقى، يعني بنية مثلا سورة ياسين أو أي سورة تانية. هل هذا حرام؟
لا، هي الأولى يا أم أحمد أنك تدعي لله، تدعين الله عز وجل بالهداية لك ولزوجك ولأولادك.
أيوة.
لكن القراءة قراءة تعبدية لنفسك ترجين من خلالها ثواب الله عز وجل وتوفيقه وهدايته. أم محمد السلام عليكم.
إزي حضرتك يا شيخ كمال؟
بارك الله فيك.
بارك اللهم فيك. انا كنت عايز اسال حضرتك ان زوجي ان شاء الله مسافر للحج باذن الله النهارده، واحنا لما قدم هو على في شركه الحج وكده، فسبحان الله يعني احنا ما نعرفش تفاصيل الاجراءات بتاعه الحج او الحاجات بتاعه الحج، فهم سفروه مشاعر واحنا مش عارفين يعني ايه مشاعر، فاحنا يعني مشينا في الموضوع، وبعد كده في الاخر خالص اكتشفنا بعد ما خلاص ما فيش فرصه للرجوع وما فيش فرصه للتبديل، لان ان هو مش هينفع ان هو يلبس لبس الاحرام بتاعه هو ده هو داخل مكة.
هو سائق ولا ايه؟
لا مش سائق.
سائق؟
لا.
امال هيشتغل ايه هناك؟
هو هيشتغل في مطاعم اللي هي تكاوي.
خدمة مشاعر.
وجبات سريعة. فاحنا ما كناش عارفين ان هو كده مش هينفع يلبس الاحرام، فاكتشفنا دلوقتي ان هو مش هينفع يلبس الاحرام، فايه اللي عليه من هو يحرم وما يلبسش الاحرام؟ وهل عليه دم ولا لا؟ ويعني عايز حضرتك توضح لي الموضوع ده شوية.
زوجك مشي خلاص؟
نعم.
زوجك مشي خلاص؟
لا هو لسه هيمشي النهارده ان شاء الله.
طيب قولي له اذا كان لن يستطيع ان يلبس ملابس الاحرام لظروف العمل في خدمه المشاعر، هيشتغل في مطعم في ميناء مثلا او في عرفه، ممكن ينوي نيه الاحرام من الميقات دون ان يلبس الثياب.
طب وايه اللي عليه بقى؟
ويبقى عليه فديه.
يعني عليه دم.
الفديه قد تكون دما وقد تكون صياما وقد
او صدق.
نعم.
جزاك الله كل
خير. بارك الله فيك يا ام محمد. الاخت ام محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا رب وفي عمرك وفي عملك.
امين يا رب.
لو سمحت احنا كنا في الحج العام الماضي، كان معايا اولادي.
نعم.
وعملنا كل المناسك واولادي كانوا نايمين وما عملنا لهمش طواف الافاضه.
انتوا كنتوا احرمتوا للاولاد؟
احرمنا لهم.
وبعدين مشيتوا بقى بعد كده؟
مشينا، قالوا لنا ده اطفال وطواف الافاضه طالما مش مفيش جماعه او حاجه خلاص عادي ممكن اما تيجي تاني، فاحنا هنطلع السنه دي. هل علينا دم او هنطوف طواف الافاضه لهم تاني ولا ايه بالظبط؟ ولا كده الحج اصلا ما ينفعش لهم؟
اولادك هيطلعوا معاك ان شاء الله؟
طالعين معانا برضه، هنحج لهم السنه دي.
لا تحج هم يعني، انت بتحج بيهم ولازم يطوف طواف الافاضه يا ام محمد.
طيب علينا لهم دم ولا ما فيش؟
لا لا، طواف الافاضه لا يجبره الدم لانه ركن من اركان الحج، عامل زي عرفه كده.
يعني احنا هنطوف لهم طواف الافاضه بتاع العام الماء؟
لا، انا لا اعتقد ان ان ان, إن الراجح من اقوال اهل العلم ان طواف الافاضه حتى نهايه شهر ذي الحجه،
يعني كده خلاص الحج اللي عدى
مش طول السنه. عموما طوفي طواف الافاضه ان استطعت لهم.
أيوة. ايه
لعسى الله ان يقبل.
لكن ما فيش دم يا دكتور؟
لا ما فيش دم، والمفروض الحج فاسد بالنسبه لهم، واخد بالك؟ لكن ما فيش مانع تطوفي بهذه النيه، عسى ربنا ان يقبل منك ويعفو عن الخطا والجهل. الاخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا محمد.
لو سمحت حضرتك يا شيخ، بالنسبه للاضحيه، يعني هل مكروه ذبح الولود التي لم يعرف انها هتولد ولا، يعني لسه ايه ما تحددش انها حتى هتكون ولوده ولا تبقى لسه مثلا شهر صغيره في السن، في بدايه الايه السن او ما شابه من الايه من العام؟ يعني
هي انت عارف سن الاضحيه يا محمد؟
اذا بلغت السن الاضحيه، اذا بلغت السن الشرعي، فهل يجوز اذا كانت ولود؟ يعني الذكر مثلا مش ما يعني مش مستحب الذكر عن الانثى؟
الذكر مستحب طبعا.
طيب لو واحد في استطاعته يذبح الذكر وذبح الانثى؟
لا باس، لا باس يا محمد، المهم ان تستوفي الشروط يا محمد. ولو كانت حامل ايضا لا باس من ذبحها واكل جنينها. ماشي يا محمد. معانا اتصالات اخرى. ام كريم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام كريم.
حضرتك يا فضيله الشيخ، انا كنت ناويه اعمل اضحيه مع ابني وحماه وزميله، وخلاص وظبطنا وحجزنا الاضحيه خلاص، فطبعا جه زميله النهارده بس بلغنا بانه مش هيقدر، فدلوقتي احنا هنعمل الاضحيه على ثلاثه، لو ما لقيناش دلوقتي خلاص الوقت اذى مش هنلاقي الرابع بتاعنا. لو انا اخذت النص وابني وحماه اخذوا النص، في اي مشاكل؟
هي الاضحيه ايه اللي هتذبحوها؟
ان شاء الله لما اخذ جاموس.
طيب ما دي بتكفي عن سبعه.
ما هو ايوه حضرتك، يعني ينفع انا اخذ النص وهم الاثنين ياخذوا النص؟
يعني انت كده هتاخدي اكثر من نصيب يا ام كريم.
ما هو انا اعمل ايه؟ طب ما احنا نقسمها ازاي؟ هم مش قادرين على التلت.
يجوز حضرتك. يجوز تاخد النص. أيوة. يجوز، ويجوز تذبحيها كلها لكي. الممنوع ان انت تاخدي اقل من السبع.
طب يعني
فهماني يا ام كريم؟ اقل من السبع ممنوع. سبع وزياده مفيش مانع.
ما انا كده يبقى انا هاخد اكتر من السبع، مش كده حضرتك؟
يبقى انا لو عملناها على سته، لو عملناها على خمسه، لو عملناها على اربعه، لو عملناها على ثلاثه، كل ده جايز.
ايوه
يبقى انت ضحيتي مره ونص، مرتين مثلا وهكذا.
مفيش اي مشاكل ما دام برضاهم هم.
مفيش مشاكل، وطالما انت هتدفعي قيمه اللي هتاخديه. الاخت فاطمه، السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟
الحمد لله.
ربنا يبارك فيك ويكرمك يا رب.
الله يبارك فيك يا رب.
بقول لحضرتك ايه؟ انا عندي ابني ما بيصليش. ما بيصليش، وبعدين كلمت معاه كتير مفيش فايده برضه فيه. فانا مقاطعه دلوقتي مش بكلمه.
عنده كام سنه يا فاطمه؟
نعم؟
عنده كام سنه؟
عنده 37.
37 سنة.
ايوه.
ما عودتوش على الصلاة من صغره؟
والله كان بيصلي حضرتك، كان بيصلي، وكانوا بيصلوا صغيرين معاه، يعني معايا على طول. دلوقتي انا مقاطعة مش بكلمه عشان مش عايز يصلي. وبعدين حلمت حلم ان هو في خانقة وفي ضيقة، فقلت له على الحلم ده ما فيش فايدة فيه برضه، مش بيسمع كلام.
ايوه.
فأنا دلوقتي مقاطعة مش بكلمه، يبقى أنا كده يعني ظالمة في.
لا ما انت الظالمه يا فاطمه، ما انت الظالمه.
طب اعمل مع حضرتك يعني اعمل معاه امتى يعني؟
اضغطي عليه بالمقاطعه.
أيوة.
طبعا مقاطعه وانت بتحبيه وخايفه عليه.
طبعا.
لكن هو وسيله من وسائل الضغط، تقولي له انا لا ارضى عنك بهذه الصوره.
انا مش راضيك يعني. هو عايز.
اضغطي عليه وادعي له برضه بالهدايه في كل صلاه كده، ادعي له ربنا.
وبعدين مش عايزه اكل من عنده حاجه ولا يجيب لي حاجه، مش عايزه من عنده خالص.
لا المقاطعه هنا مطلوبه.
ايوه.
عشان يعني يستحي، عشان يحاول يراجع نفسه.
لا مفيش فايده فيه حضرتك، مفيش فايده فيه.
ادعي له يا اختي فاطمه. الاخ ابو عبد الله، السلام عليكم.
السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
شيخ
السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم في الله وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يزيدكم علما
أحب الله الذي أحببتنا فيه
وتباتا.
بارك الله فيكم
وأن يجمعنا وإياكم في الجنة. سامحني على الإطالة.
آمين آمين. بارك الله.
عندي أربعة أسئلة إن كان ممكن.
تفضل.
هل الموكل الذي وكل للذبح عن الغير في الأضحية هل يجب عليه أن يذكر اسم صاحب الأضحية أم ذلك مستحب أم ماذا؟ هذا السؤال الأول.
دقيقة واحدة يا أخي أبو عبد الله.
سامحني.
تفضل يا أخي.
حكم الأضحية بالمجبوب أي الخصي الذي قطع ذكره.
الخصي. نعم.
السؤال الثالث ما هي السيولة؟
ما المراد بالسيولة؟
السيولة أنا تتردد كثيرا في باب الزكاة. أنا لا أعرفها.
السيولة في المال.
نعم جزاك
نعم.
الله.
بارك الله فيكم.
وفيكم مازال سؤال آخر.
تفضل.
إن كان ممكن سامحني. رجل عنده بيت في ملكه، يملك بيت.
نعم.
وليس له ابن وله بنتان وزوجة وزوجته وعنده إخوة، لكن على علاقة سيئة شبه سيئة، ويريد أن يكتب هذا البيت في اسم بنته برضا زوجته، ما حكم الشرع في ذلك؟ ونسألكم الدعاء. ورا قد تكلمت مع الأخ المكلف بأن أخذ رقم هاتفك إن كان ممكن.
تحت أمرك إن شاء الله. تاخذ من الكنترول يا أخي.
أسأل الله أن يوفقكم ويسامحني على الإجهاز.
الله يبارك فيكم. بارك الله فيكم.
حياك الله.
أكرمكم الله. كما قلت إن الحاج لا ليس ملتزما بالسنة التي على المضحي. السنة يا أخوانا التي على المضحي هذه، إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظافره حتى يضحي. هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه ليست للمحرم بالحج والعمرة، هذه لمن لم يحرم لا بحج ولا عمرة، هو يريد الأضحية فقط، وهو هنا يتشبه فيها بالمحرم. أما المحرم فيسن له يستحب له أن يأخذ من شعره وأظفاره قبل الإحرام، أما في أثناء الإحرام فممنوع على المحرم أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره. الأخت التي لم تذكر لنا اسمها وسألتني عن طلاق الحيض هل يقع أم لا، وسمعت من بعض الناس أن طلاق الحيض لا يقع. هذا قول لبعض أهل العلم. بعض أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرون أن الطلاق في الحيض بدعة، وأن كل بدعة ترد، كل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الطلاق في الحيض، وأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نطلق النساء لعدتهن أي في قبل عدتهن. فذهب شيخ الإسلام إلى أن طلاق الحيض لا يقع، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة منها أنه بدعة وأنه يرد. لكن جمهور أهل العلم يا أختي يقولون بأن الطلاق في الحيض واقع، استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة أيضا، وأنا أناصرهم على هذا القول، أنا أفتي بهذا القول أن طلاق الحائض يقع، لأن عبد الله بن عمر الذي طلق امرأته وهي حائض سئل كما في صحيح الإمام البخاري، سئل عن هذا الطلاق فقال وحسبت علي تطليقة. فإذا كان عبد الله بن عمر يقول في صحيح البخاري وحسبت علي تطليقة، فأنا لا أستطيع أن أرد هذا الخبر أو أن أتأوله أو أن أحوله عن ظاهره وأقول إنه لا يقع ولا يحسب. إذن فالراجح عندي يا أختي أن طلاق الحيض أو الطلاق في الحيض يقع كما قلت لك. نأخذ هذا الاتصال. الأخ أبو إبراهيم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم. تفضل يا أخي.
نسأل الله التوفيق لنا ولكم إن شاء الله في هذه الأيام الطيبة.
آمين يا رب العالمين.
يا شيخ سؤال.
تفضل.
أي هل يحق للمصلين من أول أيام العيد التشريق، أيام العيد التشريق، هل يحق للمصلين أن يكبروا بصيغة جماعية بعد تسليم الإمام بصيغة جماعية وجهرية في المسجد؟
جماعية جهرية.
وهل هذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟
التكبير أنت يا أبا إبراهيم تقول من يوم العيد، من صبح يوم العيد؟
نعم طبعا، يعني من صلاة العيد وأيام العيد الأربعة.
ماشي يا أخي،
جزاك الله خيرا.
الأخ خالد، السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذنا؟
الله يكرمك ويبارك فيك يا أخ خالد.
ازيك يا أستاذنا وشيخنا وحبيبنا؟
بارك الله فيكم، نفع الله بكم.
الشيخ جمال،
ربنا يبارك فيك، تفضل يا أخ خالد.
كل عام طيب.
وحضرك طيب، الله يبارك فيك.
في سؤال حضرتك بالنسبة لي أنا، كان في صديق سألني.
تفضل.
وهو عايز استفسر من حضرتك، إني كان هو جامع في نهار رمضان، كان مسافر العمرة وبعدين فجاه جامع في نهار رمضان. ألو.
جامع باعتبار إنه مسافر يعني؟
لا، هو كان مسافر وجاه من السفر، فاليوم اللي هو جه فيه طبعا كان بيع على الفجر شوية، فحصل جماع مع زوجته.
أيوه.
بس طبعا بالنسبة لي هو بالنسبة للصيام مش هيقدر. يا حضرتك يعني
يطعم يا أخي غادي، يا أخ خالد يطعم 60 مسكينا،
يطعم 60
إذا كان لا يستطيع الصيام يطعم 60 مسكينا، هذه كفارة الجماع في نهار رمضان.
طيب في سؤال تاني حضرتك.
تفضل.
بالنسبة لما تكون في زوجة في ولادة وفي حالة هي إيه قبل ما، هل لازم تتمم 40 علشان خاطر تصلي وكده؟
يعني هي إذا طهرت
قبل
40 تصلي، أما إذا لم تطهر إلا بعد 40 فلا تصلي حتى تطهر. العبرة مش 40 يا أخي خالد، العبرة بالطهر.
العبرة بالطهر.
بالطهر مش 40.
طيب.
في نساء بتطهر بعد أسبوع، بعد يوم 2-3. نعم.
طيب لا، هو عدى كده فترة 20 يوم. طب بالنسبة هل الراجل لو جامع عليه أي شيء ولا؟
وكذلك الجماع العبرة بالطهر يا أخي.
العبرة بالطهر.
بالطهرة. أن ترى علامة الطهر يبقى خلاص تصلي وتصوم ويقربها زوجها إن شاء. الأخت أم بهاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت بدي أسألك، ما هي أفضل الأعمال اللي أفضل من قيام الليل ومن قراءة القرآن في الثلث الأخير من الليل؟ وبدي أسأل سؤال ثاني لو سمحت.
يعني أنت دقيقة واحدة يا أم بهاء.
تفضل.
دقيقة واحدة، أنت حددتي الثلث الأخير من الليل.
نعم. هل في عمل أفضل من هذا العمل؟
أفضل من الصلاة
في الليل وقراءة القرآن.
من الصلاة وقراءة القرآن؟
نعم.
الدعاء. وقد تشمل الصلاة الثلاثة.
نعم.
معايا مباء، يعني أصلي قيام ليل وأدعو في صلاتي وأقرأ القرآن في صلاتي. بارك الله فيك.
بدي أسأل لو سمحت سؤال ثاني.
سؤالك الثاني أتفضلي.
إلي والدي مانع نفسه من الأكل والشرب إله حوالي 5 أيام. وهو بيحكي بيقول يعني احتمال أنا هذا دنو أجلي وإني حموت. وإحنا مش قادرين نعمل له ولا شيء، يعني بحاول معاه إن خليه يشرب يأكل برغم إنه بيصلي وبيأدي الفرائض كلها الحمد لله.
يعني هو مش صريح الفراش.
كان لفترة تعبان شوية، تجي فترة إنه مش قادر يقوم بحياته العادية أو يطلع أو ينزل، لكنه محافظ على صلواته الحمد لله.
الحمد لله. لكن هو ترك الأكل عشان هيموت ولا ترك الأكل لأنه مش قادر يأكل، ملوش نفس يأكل؟
لا، هو في اعتقاد عنده إنه هو يعني خلال الفترة هذه هيموت. مش عارفة أطلع هذه الفكرة منه.
هو انتظار الموت يا أختي يا أم بهاء، انتظار الموت أو توقع الموت أو تذكر الموت ده شيء كويس، لكن أنني أحوله الحالة مرضية وأرفض الأكل والشرب، هذا هو الخطأ. هذا هو الخطأ. لو كان الوالد يسمعني الآن أقول له أيها الوالد العزيز، أيها الوالد الكريم، الأعمار بيد الله عز وجل، ونحن أمرنا أن نذكر الموت لنعمل لما بعد الموت، مش نذكر الموت لنعاقب أنفسنا قبل الموت. كل يا أخي ولا تمنع نفسك من الأكل، لأنك ربما بامتناعك عن الأكل تموت منتحرا، وهذا لا يجوز. كل ما تريد أو كل ما تستطيعه، ولو أشياء بسيطة ولا شيء بسيط، اشرب بعض الماء البسيط. لا أنا لا أقول لك أكثر من الطعام والشراب، وأنا يعني سعيد جدا أنك تحافظ على صلاتك في هذا الوقت، ثم ليكن هذا ديدنك أنك محافظ على صلاتك. حاول تتخلص من المحارم، إن كان عندك بعض التبعات أو بعض الذنوب حاول تتوب، تكثر من التوبة، تكثر من الاستغفار، أقبل على الله عز وجل بحسن ظن في الله. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن في الله. وإحسان الظن في الله أن تحب لقاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أنا أقول لمبهاء، إن كان هو ملوش نفس في الأكل، هو زاهد في الأكل، مش رافض الأكل، فما تلحوش عليه أشياء بسيطة كده. لكن لو كان رافض الأكل، هذا هو الكلام الفاسد، هذا هو الكلام غير المعتبر، الذي نسأل الله عز وجل أن يعيده فيه إلى صوابه وإلى رشده بإذن الله. معنا اتصالات أخرى. أرجع للأسئلة التي بين يدي. كما قلت إن قضية إن الإنسان الذي أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا أظفاره، هذه سنة، هذه سنة. لو أخذ من شعره وأظفاره لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا شيء عليه. أقولها للمرة الثالثة، إذن هي سنة، شيء مستحب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره حتى يضحي. وفيها معنى إنني بأزيح عن نفسي الشعر الزائد والأظافر وهذه الأشياء مع ذبح الأضحية أو بعد ذبح الأضحية، كأنني أزيح عن نفسي الذنوب والخطايا، وأتشبه فيها بالمحرم. أما المحرم الذي يريد أن يحرم فلا يلزمه شيء من هذا، يقص شعره، يقص أظفره قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فلا. طلاق الحيض يقع على الراجح من أقوال أهل العلم. إحنا عملنا، أنا بقول الأخت حكيمة، إن إحنا عملنا حلقة خاصة هنا، وأنا يعني شايف إن اللهجة بعد هذه الحلقة يعني تحسنت وتغيرت، اللهجة أصبحت أكثر تعقلا. وكما أقول لإخوان المصريين، أقول لإخوان المصريين إن الحق لن يعود بالسباب، ولن يعود بالصراخ، ولن يعود بالشتائم، لكن الحق يعود بتدخل العقلاء، الحق يعود بإثباته أولا. لأن المصيبة إن إحنا نصرخ هنا ونقول ظلمنا وذبحنا وأصابتنا كذا وكذا، ثم يقولون إن الفيفا هتعاقب مصر. كيف هذا؟ كيف هذا؟ يعني كيف تكون مظلوما وتتعرض أنت للعقوبة؟ هذا معناه أنك توجه جهدك في الداخل، لم توجه جهدك في الخارج لتثبت قضيتك أولا. أنا أقول إن الإخوة في مصر وفي الجزائر لا تفرقهم مباراة، وأنا أقول إن المتعصبين من الطرفين لا يمكن أن يقودوا زمام الأمور، العقلاء هم الذين يقودون زمام الأمور. أي مخطئ لابد أن يحاسب، ونحن ندعو من هنا من هذا المنبر لمحاسبة المخطئ، لكن محاسبة المخطئ أقولها ثانية وثالثة وعاشرا ليس بالصراخ، وإنما محاسبة المخطئ أولا بإثبات الخطأ، ثانيا بمحاسبته عليه. هذا هو المنهج الصحيح لمحاسبة أي مخطئ على خطئه. يا إخواني بارك الله فيكم. الأخ محمد من السعودية عمل عمرة في رمضان الماضي، وكان عليه دم، عليه دم لأنه أحرم بعد الميقات، يعني تجاوز الميقات بغير إحرام. هو الآن ما دفع هذه القيمة، قيمة الشاة التي يذبحها، ويريد أن يحج. يقول: هل عدم دفعي لقيمة الشاة أو عدم ذبحي للشاة يمنعني من الحج؟ لا يا محمد، لا يمنعك من الحج، لكن أنا أقول يا محمد حج، وسارع بإبراء ذمتك، وقم بذبح الشاة، بارك الله فيك. الأخ محمد من الدقهلية، أنا كلمته واستفصلت معه كلام، زوجته لها مبلغ من ورثت مبلغ من المال وهي صغيرة، 100,000 جنيه وضع في البنك الربوي. المال وصل إلى الأرباح، وصلت إلى حوالي 80,000 جنيه. هو يسأل عن هذه الزيادة، يقول: نحن أولى بها ونحن نستحقها. البعض أفتى أنه يخرج النصف ويستبقي النصف. الحقيقة أنا كلمته وبينت له ما في المسألة من أمور وما فيها من آراء، لكن الأبرأ للذمة يا محمد ان احنا نتخلص من هذه الفوائد، تخلص فيها في الوقت الذي تستطيع، بارك الله فيك وفي زوجتك. ام علي من القاهرة بتقول ان في جلد حول الاظافر، ساعات كده حول الاظافر تخرج قطعة من الجلد تبقى مؤذية، مؤذية لو تركت تظل يعني ايه كأنها الشوكة في الاصبع او نحو هذا. بتقول هل انزعها وهي طبعا تريد الاضحية، لا شيء عليك لو نزعتيها يا اختي. كذلك بتقول ان الاشف او الجلد الذي يخرج في الشفتين، احنا عارفين الجلد اللي يخرج في الشفتين عند جفاف الشفتين بيبقى فيه جلد ناشف، هذا الجلد بنستخدم له بعض الملطفات زي مثلا المعروف بزبدة الكاكاو، هذه الملطفات بتخرج بعض القشور من جلد الشفتين، هذا لا شيء فيه يا اختي، هذا لا شيء فيه في العشر ولا حتى في الإحرام لا شيء فيه. كذلك لو خرج جلد برضو جاف ميت هنا في أعلى الأنف أو في الأنف من الخارج، هل هذا يزال؟ نعم يزال لأنه هذا ميت. كذلك الشعر الميت يا أخواني اللي بينزل في المشط أو نحو هذا لا شيء فيه، لا في العشر ولا وكذلك في الإحرام لا شيء فيه. بتسأل الأخت أم علي أيضا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا بلال يوم عرفة، قال يا بلال أنصت لي الناس، فقال بلال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله قد تطول عليكم. تطول عليكم يعني إيه؟ يعني منحكم العفو والمغفرة والفضل والمنة من فضله وطوله، إن الله قد تطول عليكم في موقفكم هذا فغفر لكم الذنوب وتحمل عنكم التبعات. مغفرة الذنوب شيء معروف، إنني أذنبت ذنبا يغفر لي ذنبي، إنما التبعات دي قد تكون تبعات في لله عز وجل وقد تكون تبعات للبشر. تبعات لله عز وجل زي واحد عليه مبلغ في زكاة المال أو نحو هذا، أو زي الأخ محمد اللي عليه فدية أو عليه دم، دي تبعات في حق الله لله. وفي تبعات للبشر كمن عليه دين أو مظلمة. الرسول قال إن الله قد غفر لكم الذنوب وتحمل عنكم التبعات. كلمة وتحمل عنكم التبعات العلماء وقفوا فيها وقفة، هل التبعات التي للبشر يتحملها الله؟ نقول وما المانع إذا لقي العبد ربه وعليه تبعات للبشر، ما المانع أن ربنا يتحملها؟ بمعنى إيه؟ بمعنى أن يرضي المظلوم ويعطيه حقه بالزيادة ويعفو عن الظالم، هذا في قدرة الله مقبول وغير مرفوض. لكن أيضا نحن لا نقف عند هذا الحديث ونروج للناس روح حج وما تدفعش المظالم، ما تردش المظالم لأهلها، لا، ده رد المظالم لأهلها شرط مهم في قبول الحج، إنك يقبل منك حجك، رد المظالم لأهلها قبل أن تسافر يا أخي. كذلك قولها في صيام عرفة لغير الحاج يكفر سنة ماضية وسنة باقية، تقول مغفرة سنة ماضية متصورة، إن ربنا يغفر لي ذنوب في السنة التي مضت، في السنة اللي فاتت، طب كيف يغفر لي ذنوبا في السنة التي هي قادمة؟ لا، هذا أيضا مقبول ومتصور. وش معنى هذا ان احنا اعملوا ما شئتم بقى؟ مش معنى هذا ان احنا نعمل ما شئنا بعد صيام يوم عرفة ونقول هذا مغفور، لكن هذا من باب الترغيب يا اختي ام علي، من باب الترغيب. الصحابة الذين يعني كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم انتم في الجنة، كما قال النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني ليس على عثمان من ضرر في أي شيء فعله بعد أن ما أنفق في يوم العسرة. هل عثمان وقف عند هذا وقال أنا لا أعمل إلا الذنوب؟ لا، ما فعل هذا، لأن الإنسان كلما جاءته البشارة من ربه بقبول العمل وبمغفرة الذنب كلما كان أشد اجتهادا في طاعة الله. واضح يا أم علي؟ أم أحمد من السعودية بتقول هل أقرأ القرآن بنية الهداية لزوجي وأبنائي؟ اقرأ القرآن يا أم أحمد، اقرأ القرآن بنية القربة، بنية التقرب إلى الله، ثم أكثري من الدعاء لنفسك ولزوجك ولأبنائك ولمن تحبين من الأهل والأحباب بالهداية وبالتوفيق والسداد، لكن القرآن لا يقرأ لأجل كذا. وأنا عارف أن أنت بتقولي سورة ياسين تحديدا، لأن الناس يقولون ياسين لما قرأت له، هذا حديث لا يصح يا أم أحمد، هذا الحديث لا يصح، ولم يصح في فضل ياسين حديث، لم يصح في فضل ياسين في فضل سورة ياسين حديث، وأصح ما جاء فيها وهو ضعيف، يعني أقوى الضعيف أو أقوى أو أك أو أحسن الضعيف اللي ورد في ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم يعني عند الاحتضار ياسين، لكن أنا أقول ياسين لما قرأت له، فأقرأ ياسين عشان ربنا ينتصر لي ممن ظلمني. وبعض الناس يقول لك عدية ياسين، أنا هقرأ عليك عدية ياسين. يا أخي اتق الله، أنت الآن أنت مظلوم، مظلوم قل حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل، ادعو الله أن ينصرك، اسلك السبل لتنتصر، خذ بالأسباب لتنتصر، لكن هقرأ عليك العدية. إيه العدية؟ هي هو إحنا هنصور القرآن للناس بهذه الصورة المخيفة؟ الصورة المخيفة، لو ثبت هذا عن الرسول لقلنا به، لو ثبت هذا عن المعصوم لقلنا به، لكنه لم يثبت، فمن أين تأتون بهذه البدع وهذه الخرافات؟ أم محمد أنا قلت لها أن زوجها إذا لم يستطع أن يلبس ملابس الإحرام لأنه هيشتغل خدمة مشاعر فله أن يحج، وعليه فدية لأنه ترك أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط، لبس المخيط. أم محمد من السعودية قالت أنني حججت بأولادي في العام الماضي وكانوا صغار ونايمين، فقالوا لنا مش مهم تطوفوا بهم طواف الإفاضة. لا يا أم محمد، كان الواجب أن تطوفي بهم طواف الإفاضة، ولو تطوفي بهم وانت بتطوفي لنفسك، يعني إيه المانع أن أنا أطوف لنفسي وأنا أحمل ولدي؟ لا مانع، لا مانع، أو يكون ولدي معي إن لم يكن هناك مشقة. لكن وإحنا بنشوف الأولاد والأسر في الحج يعني بتبقى المسألة أشبه بالرحلة، رحلة الرفاهية، تجدهم مثلا جايبين كرسي متحرك بعجل وبركبين الأطفال الصغار وبيزقوهم والأولاد مبسوطين، ما فيش مانع أنه يبقى مبسوط، لكن هو أيضا بيؤدي نسك، بيؤدي نسك وبيؤدي عبادة. يا أم محمد إن شاء الله في حجة هذا العام ما تنسيش طواف الإفاضة، لأن أركان الحج أربعة، أركان الحج أربعة، أوعى حد يقول لك هذا يجبر بدم، دول ما يجبروش بدم، أركان الحج أربعة، أولا الإحرام، الإحرام، الإحرام ده اللي هو النية يا إخوانا، ده ما فيش في دم، لازم تنوي وتقول لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة في عمرة، وتدخل في النسك، نية الدخول في النسك، وتلبس بقى ملابس الإحرام وتحرم من الميقات. الإحرام من الميقات واجب، لكن الإحرام نفسه فرض، يبقى الإحرام فرض، اوعى تقول أنا مش هأحرم. وبرضو بقول للأخت اللي سألتني إن جوزها هيعمل في المشاعر ومش هيلبس ملابس الإحرام، لكن هيحرم، هيحرم وهو لابس هدومه العادية، لأن الإحرام مش معناه أن نلبس ملابس الإحرام، الإحرام معناه أنني أنوي الدخول في نسك الحج والعمرة أو الحج أو العمرة، هو ده الإحرام. فاللي هيدنه بثيابه يحرم وعليه فدية. فالإحرام ركن من الأركان، أول ركن من أركان الإحرام. ثانيا الطواف، طواف الإفاضة ده ركن من أركان الحج، لا يسقط ولا يجبره دم. السعي بين الصفا والمروة، سعي الحج، الوقوف بعرفة، هذه الأربعة هي أركان الحج، الباقي من الواجبات قد يجبرها الدم، قد يجبرها الدم، فنحرص على هذه الأركان الأربعة. بارك الله فيكم. الأخ محمد البحيرة سألني عن ذبح الأضحية الولود أو الحامل، يعني هو لعله يقصد التي لم نعرف هل هي حامل أم لا، وأنا كما قلت في لغة العرب، في لغة العرب نقول حامل ونقول حبلة، حامل وحبلة، بس كلمة حامل أخص في الحيوان وكلمة حبلة أخص في الإنسان، يعني أقول امرأة حبلة، امرأة حبلة، وأقول امرأة حامل، وأقول حيوان حامل، ولا أقول حيوان حبلة. خدوا بالكم الحتة دي، يعني كلمة حامل فيها اشتراك بين الإنسان وبين الحيوان، والمقصود بالحامل هنا التي تحمل في بطنها جنينا أو أجنة، في الحيوان أقول حامل هذا صحيح، في الإنسان أقول حامل هذا أيضا صحيح وإن كان خلاف الأولى. أمال الأولى إيه في اللغة؟ أقول حبلى، امرأة حبلى، لأن بعض الناس النهاردة في بيئات معينة يعتقدون أن كلمة حبلى دي كلمة مش كويسة. هي الكلمة الصحيحة، هي الكلمة العربية الصحيحة، كلمة حامل مشتركة بين الإنسان والحيوان. يعني أنتوا عايزين الشيء المشترك بين الإنسان والحيوان نحن نرفع من قدر المرأة، فنقول حبلى لتتميز عن الحيوان. هل يجوز ذبح الحامل من الحيوان؟ يجوز يجوز يجوز. وطبعا وإن كان في أعراف الناس الأولى استبقاء الحامل لنستفيد به وبحمله، لنستفيد به وبولده بمولوده، هذا في أعراف الناس. لكن أنا بتكلم لو ذبحنا الحامل هل يصح الذبح؟ نعم يصح الذبح، يجزئ يجزئ. طب ماذا نصنع في الوليد في بطن أمه لو ذبحنا الحيوان الحامل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذكاة الجنين ذكاة أمه. ذكاء، الذكاء بالذال التي تخرج فيها لسانك، الذكاء بالذال التي تخرج فيها اللسان يعني الذبح، يعني التذكية والذبح الشرعي. الرسول يقول ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني إيه؟ يعني بنفهمها على بمعنيين. المعنى الأول إذا ذبحنا أمه خلاص هو يخرج من بطن أمه قطعة من أجزائها، يخرج زي الكبد زي الأمعاء زي المعدة زي أي قطعة، يبقى خلاص هيؤكل حتى لو خرج فيه شيء من الروح، حتى لو خرج وفيه شيء من الروح هيؤكل، يترك ويؤكل. ده معنى. المعنى الثاني إنه لو خرج حيا يذكى أيضا، يذبح هو أيضا، لأن ما فعل بأمه يفعل به. دول معنيين قولين لأهل العلم، والقول الأول عندي أرجح، ذكاة الجنين ذكاة أمه، ده دليل على ذبح الحبل أو الحامل من الحيوان. أم كريم من القاهرة قالت إنني اشتركت في أضحية مع ابني وحماه، حما ابني وزميل ابني، لكن الزميل اعتذر. بتقول هل أنا أخذ نصف الأضحية يجوز؟ نعم يجوز يجوز، لأنني هنا الأضحية تجزئ بشاه، بشاه أو بسبع بدنة أو بسبع بقرة. سبع يعني إيه؟ يعني تقسم البقرة على سبعة، تقسم الجاموسة على سبعة، يبقى تجزئ هنا. طبعا الجاموسة التي بلغت السن والبقرة التي بلغت السن وكذلك الناقة التي بلغت السن، لكن الشاة لا تجزئ إلا عن الرجل وأهل بيت، الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيت، أما البدنة فتجزئ عن الرجل ومعه ستة من الرجال، يبقى الشاة الجاموسة والبقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. فهي لو خدت النص يبقى خدت كام؟ يبقى خدت ثلاثة ونص، كأنها ضحت بثلاثة أضاحي ونصف. الأخت فاطمة من الإسكندرية ابنها لا يصلي وهي تقول أنا أقاطعه ولا أكلمه. أحسنتي، يعني لابد من هذا الولد الذي بلغ سن 37 سبقى راجل ورافض يصلي، ومش عايز أمك تزعل منك، مش عايز أمك تغضب عليك، يا أخي ده أمك خايفة عليك، أمك بتحبك، أمك عايزاك تبقى رجل صالح، أمك تريد منك أن تسلك طريق الجنة، فكونها مش عايزة تأكل من أكلك وكونها مخصماك لازم تنزجر. استحي يا أخي، استحي من الله، استحي من أولادك. أنت عندك أولاد ولا لا؟ بتربيهم على إيه؟ يصلوا ولا ما يصلوش؟ يطيعوا الله ولا ما يطيعش الله؟ ما هو لو ما طاعوش الله هيعصوك أنت وهيقطعوك، وأنت هتدفع الثمن. ولو قابلت ملك الموت وأنت لا تصلي هل ستدخل الجنة؟ هل تتوقع أن تدخل الجنة؟ الأم تخشى عليك، الأم تخاف عليك، فاتق الله في أمك، واتق الله في نفسك، واتق الله في دينك، وبادر بالصلاة، بادر بالصلاة، عفى الله عنك وغفر الله لك. أبو عبد الله من إيطاليا قال الموكل في الذبح هل يجب أن يذكر اسم صاحب الأضحية وجوبا ولا استحبابا؟ هو لا يجب وجوبا أن يذكر اسم صاحب الأضحية، لأن هذا أمر معلوم عند الله، رب العزة يعلم أنه يذبح لمن، فهذا أمر في النوايا. أنا بذبح كوكيل، الذبيحة دي مش بتاعتي ولكن بتاعت فلان، فهذا معلوم. فسواء ذكر وجوبا أو استحبابا أو حتى نسي ولم يذكر فهذا أمر ثابت عند الله، الحقوق لا تضيع عند الله. لكن يستحب أن يقول هذه أضحية فلان، هذه أضحية فلان. قال حكم التضحية بالخصي، التضحية بالخصي أي مقطوع الخصيتين جائزة، جائز أن أضحي بمقطوع الخصيتين، ليس عيبا قطع الخصيتين. لكن المجبوب اللي هو مقطوع الذكر، الحقيقة أنا يعني لا أدري هل يدخل في المعيبة أم لا. أنا أعلم أن المعيبة من قطعت مقطوعة الأنف، مقطوعة الأذن، العوراء البين عورها، الهزيلة، كل هذه من الضحايا المعيبة التي نهينا أن نضحي بها. لكن هل مقطوع الذكر يدخل في هذا؟ أنا لم أعلم فيه، لا أعلم فيه نصا، ولعلي يعني أميل إلى القول بالجواز، القول بالجواز طالما أنه يعني حيوان في سن مقبول وفي صحة جيدة وفي حجم جيد. طيب بيسأل عن كلمة السيولة في المال. السيولة يعني النقود السائلة يا أخي، السيولة يعني النقود السائلة، يعني واحد عنده رأس مال، هذا رأس المال في تجارة في صناعة، فبيقول إن السيولة عندي قليلة، يقصد بالسيولة المال النقدي، واضح؟ فاللي مثلا السيولة عنده قليلة وعليه زكاة مال، ممكن يخرج سلعة من اللي بينتجها، ممكن يخرج سلعة من التي ينتجها إذا كانت السيولة عنده قليلة. الأب الذي يريد أن يكتب البيت لابنتيه بموافقة الأم، أقول له لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، اتق الله، اتق الله. طب يا عم الشيخ أنا خايف على البنات. أنت تريد أن تحرم إخوتك، وهذا لا يجوز، هذه نية فاسدة. طب أنا عايز أعوض البنات بشيء، أنا خايف على بناتي. أنا بقول دايما للناس الإخوان الذين يخشون مثل هذا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. ده كلام رب العزة، كلام الملك سبحانه وتعالى، اتق الله. وليس من تقوى الله أن تحرم بعض الورثة أو أن تتحايل لحرمان بعض الورث. طب أنا عايز أدي بنتي هدية، بنتي هبة، هدية، ماشي، ما فيش مانع تعطي هبة أو هدية، لكن مش كل مالك، مش بيتك الذي تملكه تتخلص منه بالهبة والهدية. ألا تخشى أن يجي زوج بنت من البنات دول يقول لهم طلعوا أبوكم البيت وطلعوا أمكم البيت، البيت ما هو بقى بتاع البنات، والبنت ممكن تمشي ورا جوزها ورا زوجها، فزوجها يقول لها احنا عندنا متحملين هذا الاب الى متى، هنتحمل هذه الام الى متى، لا يروح اي مكان بقى. بيحدث هذا، والله حدث هذا ويحدث هذا، وانت الذي تسببت في هذا. فانا احذر الاخ السائل، اقول له لا ينبغي ولا يجوز ان نعصي الله. ممكن انا اعطي هبة لبناتي، ما فيش مانع ان انا اعطي هبة ببعض مالي، مش بكل مالي، ببعض مالي، ولا تكون نيتي حرمان بقية الورثة من الميراث. أبو إبراهيم سألني عن التكبير بصيغة جماعية جهرية في المسجد في العيد. أنا عايز أقول لأبي إبراهيم وأقول لعموم المشاهدين والمشاهدات إن التكبير في عيد الأضحى على قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المقيد يكون عقب الصلوات المفروضات، التكبير المطلق يكون في كل الأوقات. التكبير المقيد الراجح من أقوال أهل العلم فيه أنه يبدأ بعد صلاة الصبح من يوم عرفة، وأنا أعلم أن الحديث في هذا في كلام، لكن هذا هو المشهور عند جماهير العلماء، عند جماهير الأئمة، أن التكبير المقيد يبدأ بعد صلاة الصبح من يوم عرفة ويستمر إلى ما بعد صلاة العصر في ثالث أيام التشريق اللي احنا بنقول عليه رابع أيام العيد. يبقى التكبير المقيد هنكبر كم يوم؟ يوم عرفة، يوم العيد، أول أيام التشريق، ثاني أيام التشريق، ثالث أيام التشريق، خمسة أيام، سينتهي في اليوم الخامس مع صلاة العصر، بعد صلاة العصر. هذا التكبير المقيد يكون عقب الصلوات، بعد ما أقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذه أشهر صيغ التكبير، وهي من أصح صيغ التكبير، ولكن ليست هي الصيغة الوحيدة الصحيحة. هناك صيغ ثابتة عن بعض الصحابة، كالصيغة الثابتة عن سلمان الفارسي أنه كان يقول كبروا، وهذا صحيح موقوف على سلمان، كان يقول كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، خلاص خلص. سلمان الفارسي كان يقول كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، وفي رواية قال ولله الحمد، زاد في رواية ولله الحمد. لكن هذه الصيغة التي ذكرتها لكم هي الثابتة عن الخلفاء الراشدين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أمال الصيغة اللي بتقال في بعض مساجدنا في مصر اللي هي فيها إيه؟ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، إلى آخر هذه الصيغة، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه واردة؟ هذه لم ترد في العيد، هذه لم ترد في العيد، وإنما استحب الشافعي رحمه الله في كتاب الأم أن يزيد المكبر بهذه الكلمات، قال وإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إلى آخر هذا الذكر، فحسن، قال فحسن، يعني استحسن الشافعي أن يزيد المكبر على ألفاظ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يزيد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى آخره. طب هو المسألة استحسان؟ يا أخوانا المسألة فيها استحسان، المسألة فيها استحسان. أولا هذا الذكر الذي جاء به الشافعي لم يأتي به من كيسه ولا من جيبه، وإنما أتى به من أذكار مأثورات ثابتات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة، لما تقول الله أكبر للصلاة وتقول دعاء الاستفتاح يجوز أنك تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يقال إن النبي قالها يوم الأحزاب هو وأصحابه، هو وأصحابه في يوم الأحزاب، ويقال أيضا إنها كان إنها مما يقال بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة، إن كان في كلام في تفصيلات ما يقال على الصفا وعلى المروة، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده إلى آخره، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، هذه تقال بعد كل صلاة من أذكار ما يقال بعد الصلاة، فلابد نلحظ هذا المعنى، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، هذا ذكر حسن أيضا يقال في بعض المواطن إما بعد الصلاة وإما على الصفا وعلى المروة بالنسبة للحج والمعتمر. الشاهد أن هذا الذي استحسنه الشافعي ثابت، لكنه لم يثبت في تكبير العيد، نلحظ هذا. وأنا أقول لإخواني لا تنكروا على من قال بهذا ولا من جاء بهذا، فإنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير واحد ثابت لا خلاف عليه. في اتصال الأخ مجدي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك يا دكتور مجدي؟
بارك الله فيكم.
انا معلش سؤالي خارج نطاق الحلقة.
تفضل.
الله يبارك فيك.
الحلقة حلقة فتاوى.
ربنا يخليك. لا لا اصل الحلقه انا شايف كل التساؤلات عن الحج والتكبيرات، لكن انا سؤالي الله يبارك فيك، اسبق الله كل خير عن هذا
الله يبارك فيك.
سؤالي يا استاذي، انا كنت متزوج وحصل، يعني هي قصتي كبيره شويه بس احاول اختصرها لحضرتك يعني في في في, في اضيق وقت.
لا ندخل في السؤال يا اخي مجد الله يكرمك، السؤال على طول نشن السؤال.
السؤال ان احنا انفصلت انا وزوجتي وزوجتي وعندي ابن عمره 3 سنوات.
نعم.
وكان الاتفاق على قدر معين من النفقه وانا ربنا اعطاني وزودت عن اللي كان متفق عليه.
نعم.
ولكن كنت الاول متزوج في شقه بالايجار مراعاه لامكانياتي، ولكن الزوجة رفضت كل شيء ورفضت وطلبت أنها لا تريد أي شيء. ولكن الحين بعد الانفصال وبعد ما أنا زودت اللي كان متفق عليه من النفقة، جاءت تطالبني بزيادة أخرى على اللي كنت متفقين عليه. بعد أنا ما زودت هي تريد زيادة أخرى وتريد أن تأخذ شقة وأدفع لها الإيجار، فهل هذا، فما حكم الدين في ذلك
يا أخي مجدي؟
تفضل.
تسمعني؟
نعم.
حكم الدين في هذا ان انت تتفاوض معها، تجلس معها لمصلحة هذا الصغير وتتفاوض. كانت الدنيا بتغلى زي ما الناس شايفة الدنيا بتغلى، ما فيش مانع ان احنا نزود، ورب العزة قال لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يبقى النفقة على حسب ما أعطاك الله، وعلى حسب ما إذا وسع عليك ربك وسع على ولدك، إذا ضيق عليك في الرزق فأنفق بحسب قدرتك. وهذا يقتضي أنني أجلس معها بأدب باحترام بشيء من المودة، لأن بيننا ولد وبيننا عشرة قديمة، ونتكلم عن مصلحة هذا الولد. يا أخي مجدي ربنا يبارك فيك وفي ولدك، و يعني يجمع شملك بولدك على الخير والحق. في اتصال آخر. الأخت مريم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا مريم.
شيخنا الجليل، هل ممكن عند صيام الأيام التسعة من ذي الحجة الجمع فيها بين القضاء والأجر؟
قضاء رمضان في 9 ذي الحجة، مش كده؟
قضاء أيام يعني سنوات فارقة لرمضان، يعني
يجوز يا أخت مريم أنك تقضي رمضان أو ما عليك من أيام فائتة في رمضان، سواء في رمضان ده أو رمضان اللي قبله، إيه؟ يجوز أنك تقضيها في 9 ذي الحجة. يجوز يا أختي على الرجح من أقوال أهل العلم، باعتبار أنها أيام فضيلة وفاضلة، ورمضان كذلك. وكان سيدنا عمر بن الخطاب
بارك الله فيك
يفتي بهذا. بارك الله فيك. أرجع تاني للتكبير. بقى لنا كم دقيقة يا أخوان؟ أرجع للتكبير وأقول إن التكبير واسع. التكبير واسع في صيغته، واسع في صيغته، واسع في وقته، لان البعض يقول من صبح يوم العيد، البعض يقول لا من ايام التشريق فقط، البعض يقول ان التكبير من اول ايام العشر، لكن انا اقول هذا المطلق التكبير، انا اتكلمت عن المقيد. التكبير المطلق بقى يكون في عيد الفطر، في عيد الفطر من ليله العيد، من اول ما يقال ان غدا العيد، مجرد ما يظهر هلال شوال يجوز هنا، يسن هنا التكبير المطلق. والتكبير المطلق مش مرتبط بالصلاة، أكبر قبل الصلاة، بعد الصلاة، أكبر وأنا في بيتي، أكبر وأنا نازل على السلم، أكبر وأنا في الطريق، إذا صفحت إنسان أكبر، دي تكبير فرحة بالعيد، ويشترك فيه عيد الأضحى وعيد الفطر، اسمه تكبير مطلق، من ليلة العيد إلى صلاة العيد، من ليلة العيد في الفطر إلى صلاة العيد. في الأضحى بقى قالوا من أول أيام التشريق، من أول، قصدي أيام ذي الحجة، من أول أيام ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. وهذا كما قلت قول لبعض أهل العلم، والبعض الآخر يقول لا، في ليلة العيد وصبح يوم العيد فقط قول آخر. إذن فالمسألة في التكبير يا أبا إبراهيم فيها سعة، السعة في وقت التكبير، السعة في صفة التكبير، والتكبير سنة دل عليه القرآن. القرآن دل على التكبير في رمضان في آيات سورة البقرة لما حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن الصيام ذكر لنا قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة عدة رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم. ولهذا كان بعض السلف يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله على ما هدانا. استنبط هذا من المعنى القرآني. إذن صيغ التكبير كانت واسعة، كانت فيها اجتهاد، كانت فيها اجتهادات للصحابة، اجتهادات للتابعين، اجتهادات للأئمة، لأن ربنا قال ولتكبروا الله وما قالش صفة التكبير التي لا يجوز أن نتركها هي كذا وكذا أو كيت وكيت، وإنما قال ولتكبروا الله. فالتكبير يجزئك أن تقول الله أكبر، الله أكبر هذا تكبير، لكن أتم وأكمل أن تقول الله أكبر الله أكبر اثنتين، ويجوز أن تجعلها ثلاثا وترا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كلام جميل، كلام ذكر لله عز وجل. وعلى فكرة أنا عايز أقول لكم أن أفضل العمل في أيام التشريق وأفضل العمل في عشر ذي الحجة مش الصوم، مش الصوم. احنا يسن صيام تسع ذي الحجة استحبابا، يسن صيام تسع ذي الحجة استحبابا مع الخلاف هل صامها رسول الله او واظب على صيامها ام لا، لكن يستحب صيام تسع ذي الحجة ويتأكد صيام يوم عرفة. لكن افضل العمل في عشر ذي الحجة التكبير والذكر، التكبير هو افضل العمل في عشر ذي الحجة، والتكبير من أفضل العمل في أيام التشريق. وأيام التشريق الثلاثة اللي هي بعد العيد أفضل من عشر ذي الحجة. نعم أنا معي أسئلة. طيب هناخد سؤال جايلنا عن طريق الرسائل. الجمع بين الأضحية والعقيقة. الإخوة بلغوني ثلاثة أسئلة وصلت عن طريق خدمة الاس ام اس أو الرسائل القصيرة، إن شاء الله نجيب عنها سريعا قبل أن ينتهي وقتنا. إذن قضية التكبير أنا توسعت فيها وتكلمت فيها ببساطة حتى لا يتشاجر الناس ولا يختلف. إحنا مش عايزين فرقة يا أخوان، مش عايزين خلاف ولا اختلاف. طب يسن الاجتماع على التكبير يعني إيه؟ يعني في نفس واحد وواحد كده قائد الأوركسترا شاور لنا ابدأ انتهي؟ لا لا لا، لا هذا ليس من السنة. كل يكبر لنفسه، كل يكبر لنفسه، فإذا كبر أحد بتكبير أحد فلا بأس، لكن الأصل أن كل واحد يكبر لنفسه. فإذا سمعك إنسان وأنت تكبر فكبر بتكبيرك فوافق تكبيره تكبيرك فلا بأس، لكن ما نعملهاش سمفونية ونبدأ مع بعض وننتهي مع بعض كما يحدث. وبعض الناس يعتقد ان ده من النظام المطلوب، لا ده مش نظام مطلوب. السنة ان كل انسان يكبر لنفسه، والسنة ان ترفع صوتك بالتكبير. الجمع بين الأضحية والعقيقة، يجوز انني اجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ لا، الذبيحة اما ان تقع أضحية واما ان تكون عقيقة. طب يجوز انني اجمع بين الاضحية والعقيقة في يوم العيد بذبيحتين، ذبيحة اضحية وذبيحة عقيقة؟ يجوز. ايه المانع انني اذبح العقيقة يوم العيد؟ ما فيش مانع، لكن هي ذبيحة واحدة واجعلها بنية العقيقة وبنية الاضحية؟ لا، يا عقيقة يا اضحية. طب من طافت بالنقاب، من طافت بالنقاب هل عليها اثم؟ من طافت بالنقاب نعم عليها اثم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أقصد من طافت بالنقاب في طواف العمرة أو طواف الحج، لكن من طافت بالنقاب في طواف التطوع فلا شيء عليها. خدوا بالكم من الفارق. عائشة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين طافت بالنقاب، بس كان طواف تطوع، لكن في الإحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. نقول سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هي خايفة ان الناس تبص على وشها، غطي وشك بأي حاجة، اسدلي بعض الخمار على وجهك، لكن ما يكونش نقاب مقطوع ومعمول للوجه، هذا هو المنهي عنه. يبقى الطواف بالنقاب إذا كان في الإحرام نعم تأثم ويجبره فدية، زي القص ضوافره اللي حلق شعره أو قص شعره أو يجبره الفدية، يبقى عليه فدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن تذبح شاة أو تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين. لكن لو طافت بالنقاب طواف تطوع ما هيش محرمة أصلا، يجوز، يجوز المانع. طب إذا اجتمعت الجمعة والعيد، وهذا ما ننتظره، هذا ما ننتظره، أن تجتمع الجمعة والعيد. أولا اجتماع الجمعة والعيد أمر سار، شيء محبب إلى النفوس، شيء عظيم يا أخوانا. لماذا؟ لأن سيد الأيام عند الله هو يوم الجمعة. خذوا بالكم الحتة دي، أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أسكن الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيها ساعة لا يوافق الله فيها، لا يوافق عبد فيها يدعو ربه إلا استجاب الله عز وجل له، ساعة الإجابة في آخر ساعة من ساعات الجمعة. فضائل الجمعة كتير جدا، الجمعة ده يوم فضيل ويوم عيد للمسلمين، هو العيد الأسبوعي للمسلمين. طب ويوم النحر، يوم عيد الأضحى، أفضل أيام العام على الإطلاق. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأيام فقال: خير الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. يا الله، يوم النحر يوم 10 ذي الحجة، وهو الذي يسمى يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، والناس في بقاع الأرض مشارقها ومغاربها ينحرون ويذبحون الأضاحي. هذا خير الأيام عند الله، وأفضل عمل يقدم في هذا اليوم الأضحية، ذبح الأضحية وإسالة دم الأضحية تقربا إلى الله عز وجل، هذا أفضل الأيام. ثم يلي يوم القر، يوم القر هو يوم استقرار الحجيج في منى، والحجيج يستقرون في منى في اليوم الثاني من أيام العيد اللي هو أول أيام التشريق، اللي هي أيام منى، أيام منى 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ربك: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يبقى تاني يوم اللي هو أول أيام منى، تاني يوم من أيام العيد، أول أيام التشريق، ده أفضل يوم بعد يوم العيد، بعد يوم الحج. ثم يوم عرفة، اليوم الذي لا يرى فيه الشيطان أدحر ولا أذل ولا أحقر منه يوم عرفة، اليوم الذي يعتق الله فيه الرقاب من النار، اليوم الذي يتطول الله فيه على الحجيج فيغفر لهم الذنوب ويحمل عنهم التبعات. يبقى 3 أيام متوالية. فإذا وافق يوم الجمعة وهو عيد بطبعه وهو فضيل بطبعه، هذه الأيام الفضيلة، فهو فضل إلى فضل. وكان بعض الناس قديما يقولون: إذا اجتمعت، إذا جاء يوم عرفة يوم جمعة تبقى الحجة ب7 حجات، وواحد يقول لك: لا، ب70 حجة. نقول لهم: هذا كلام لا دليل عليه، هذا كلام لا دليل عليه، لكن هو اجتماع فضل إلى فضل. فإذا كان يوم العيد أفضل من يوم عرفة بنص الحديث الصحيح، يبقى اجتماع العيد والجمعة، عيد النحر بالذات مع الجمعة، واجتماع فضل إلى فضل وخير إلى خير، اجتماع فضل إلى فضل وخير إلى خير. طب نعمل إيه؟ نصلي العيد يا عم الشيخ مع الإمام في الخلاء، وبعدين نصلي الجمعة مع الإمام في المسجد. يعني أنا عندي مشكلة، أنا خطيب العيد وخطيب الجمعة في نفس المكان، إزاي؟ المسألة صعبة وشاقة. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن عبد الله بن الزبير وعن عبد الله بن عباس. وعبد الله بن الزبير فعل هذا بمكة وقال تلك، قال ابن عباس تلك السنة. قال للناس بعد أن اجتمعوا معه في العيد، قال في خطبة العيد: أيها الناس، أيها الناس، من أراد أن يجتزئ باجتماعه هذا عن الجمعة فليفعل، وإنا مجمعون. يعني إيه بالبلدي؟ يعني اللي عايز يكتفي إنه شهد معنا العيد ومش عايز يشهد الجمعة ما فيش عليه إثم، لا حرج عليه، لأنه شهد اجتماع العيد الأكبر. فإذا لم يشهد اجتماع الجمعة وهو أصغر من اجتماع العيد فلا حرج عليه. لكن إحنا هنجمع، إحنا هنشهد الاجتماعين، اجتماع العيد نشهده واجتماع الجمعة نشهده، لأن هذا خير وذاك خير، هذا فضل وهذا فضل. ولهذا قال: وإنا لمجمعون. إذا أنت يا أخي لو مسافر مثلا عشان تعيد على أهلك ومش هتقدر تستنى للجمعة وعايز تسافر، سافر سافر وما تصليش الجمعة، ما تصليش الجمعة. طب لو نمت ما صليتش الجمعة، نام، مفيش مشكلة، بس اوعى تفتكر ان انت مش هتصلي الجمعة والظهر يروح، لا، ده انت يجب عليك انك تصلي صلاة الظهر. فان كنت مسافرا هتصلي الظهر صلاة المسافر، هتقصر الظهر ركعتين، وان كنت مقيما هتصلي اربع ركعات، اربع ركعات. والاولى والافضل ان احنا نشهد الجمعة في المساجد، لان الرسول قال: وإنا مجمعون، وعبد الله بن الزبير قال: وإنا مجمعون. فقال ابن عباس: أصاب السنة، أصاب السنة. أنا الحقيقة يعني تقريبا أجبت عن كل الأسئلة التي وردت وعرضت علي، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لي خطئي ويغفر لي زللي. إحنا يا أخوانا مش قاعدين نجيب، يعني مش كمبيوتر بيجيب عن الأسئلة، نحن قد يزل اللسان وقد نخطئ، فمن وجد عيبا أو خطأ فأسدى إلي عيبي ودلني على عيبي فجزاه الله كل خير. أقول لكم: طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.